اسمع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولاً، مصدرية القرآن دليل إعجازه. نعم، القرآن الكريم كلام الله، وهذا يكفي لنثبت به أن القرآن معجز، وأوجه الإعجاز في القرآن لا حصر لها ولا عد. فالقرآن هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، حبل الله المتين ونور الله المبين والصراط المستقيم، مصدر النجاة والسعادة لهذه الأمة في الدنيا والآخرة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى به، أو لتشقى به أمته، أو لتشقى أمته بأوامره ومناهيه وتكاليفه وحدوده، بل ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم به أمة، وإلا ليقيم به دولة، وإلا ليربي به القلوب والعقول والضمائر والنفوس والأخلاق. ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتسعد به الأمة في الدنيا قبل الآخرة. هذا القرآن الكريم الذي تحدى الله عز وجل به البشرية، ولا زال التحدي في عصر العلم قائمة، تحدى به أرباب البلاغة وأساطين البيان وفرسان اللغة الذين زعموا أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم أن يأتوا بقرآن مثله فعجزوا. قال جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخفف التحدي، فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا. فخفف التحدي إلى أقل درجة، فطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولا زال التحدي قائما في عصر العلم، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد صدع جلال القرآن عناد الكبر في قلوبهم. هذا عتبة بن ربيعة أبو الوليد يستأذن قومه يوما أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحى الصراع على أشدها بين رسول الله والمشركين. ذهب إليه وقال له: يا ابن أخي، وتدبر هذا ولن أطيل النفس في هذا لأعرج على ما نحتاج إليه الآن. يقول له أبو الوليد عتبة بن ربيعة: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت بينهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم: قل يا أبا الوليد، أسمع. نعم يا أخي اسمع الرأي الآخر، فإن وجدت خيرا فاقبله، وإن وجدت ما تكره فرد ما تكره ردا جميلا. قل يا أبا الوليد أسمع. فقال عتبة: يا ابن أخي، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا حتى لا نقضي أمرا دونك، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك أموالنا حتى تبرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأدب: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. والله ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات كريمة من صدر سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة إلى أن بلغ آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه وعتبة ينظر إليه، وقال له: أوقد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدا لك. فعاد عتبة بن ربيعة، فلما أقبل على قومه من المشركين قالوا جميعا على لسان رجل واحد: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. تغير الوجه. نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما وراءك يا أبا الوليد؟ ماذا صنعت؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لما سمعت آنفا من محمد نبأ عظيم. اتركوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. فردوا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا: سحرك والله محمد يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. لقد صدع جلال القرآن عناد الكبر في قلب عتبة، لكنه الكفر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل ستعجبون إذا علمتم أيها الأفاضل أنه في وقت اشتدت فيه الحرب واشتد الصراع بين المشركين واشتد الأذى منهم على رسول الله وأصحابه، توعد أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا كما في صحيح مسلم، وقال: أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يتجرأ علينا محمد ويأتي ليصلي لإلهه جل وعلا في البيت الحرام على مرأى مسمع منه؟ أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ ثم قال: واللات والعزى لئن جاء محمد لأطأن عنقه. زعم هذا المجرم أن يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. ومع ذلك ما تأخر النبي عن الصلاة فدخل بيت الله تبارك وتعالى ووقف بين يدي القوم وافتتح قراءته بصورة جليلة كريمة وبآيات تخفق لها القلوب. افتتح صلاته بصورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى وصل في آخر السورة إلى آيات جليلة كريمة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا. انتبه، فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب السجود في تفسير سورة النجم، كذلك رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. لقد صدع جلال القرآن عناد الكبر في القلوب، فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه. لكنه جلال القرآن، لكنه عطاء القرآن. والحديث عن هذا حديث جليل طويل، لكنني لا أريد أن أطيل النفس فيه. فمصدرية القرآن دليل إعجازه، ما دام القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهذا يكفي لإثبات إعجاز القرآن من كل وجه من أوجه الإعجاز. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. أكررها: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومن ثم يجب أن نعي تماما أن أعظم وأشرف وأكمل وأكرم منهج للتعريف بالله ولتجديد الإيمان في القلوب بالله جل وعلا هو منهج القرآن. فالقرآن كتاب الإيمان الأول، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: القرآن والإيمان. ما الإيمان ابتداء؟ الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، له حقيقة وأركان. سأل عنها جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل نبينا الجليل وقال: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له حلاوة. نعم، له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور. نعم، له نور. روى أبو نعيم في الحلية، والديلمي والطبراني في معجميه الكبير والأوسط بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. تدبر مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن السحابة في كبد السماء إن تحركت أمام القمر حجبت نور القمر عن الأرض، كذا تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلب سحابة الذنوب والمعاصي بالتوبة والأوبة عاد الإيمان إلى إشراقه وأنواره في قلب العبد مرة أخرى. قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة، والحديث رواه أحمد وغيره، يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا، ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم، والليث بن أبي سليم متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قال بأن حديثه لا يرد. قال حذيفة: القلوب أربعة، قلب أجرد، تدبر، فيه سراج يزهر، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إذن الإيمان له حقيقة، الإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم، الإيمان له نور، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو، وفي معجم الطبراني الكبير بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هكذا أمرنا نبينا، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يقوى بالطاعة، فأنت الآن في وقت يتجدد فيه إيمانك، فإن خرجت وعرضت بصرك وسمعك وقلبك لمعصية ضعف إيمانك في قلبك وقل إيمانك في قلبك. ومن أعظم الأسباب التي تجدد بها إيمانك بالله تبارك وتعالى أن ترجع إلى القرآن. أنا أعجب من كثير من أحبابنا من طلاب العلم ممن يشرقون ويغربونه، يبحثون عن كتاب من الكتب ليتعلموا من خلاله قضية الإيمان، وبين أيديهم كتاب الإيمان الأول، ألا وهو كتاب ربنا تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، لا عجب إن قلت لحضراتكم الآن إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره في قضية الإيمان. أكرر، لا تعجب إن قلت لك إن القرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس في قضية الإيمان. كيف ذلك؟ تدبر معي، القرآن كله إما حديث مباشر عن الله جل جلاله، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله تبارك وتعالى، وإما حديث عن أوامره ومناهيه وحدوده لتحقيق الإيمان، وإما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان وعما أعده الله لهم في الدنيا والآخرة، وإما حديث عمن أعرضوا عن الإيمان وكفروا بالله جل وعلا وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، وإما حديث عن قصص السابقين من أهل الإيمان وممن أعرضوا عن طريق الإيمان. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. فالقرآن كله في قضية الإيمان، حديث عن الإيمان بالله، دعوة إلى الإيمان بالله، تحذير من الشرك بالله، حديث عن أهل الإيمان، حديث عن أهل الكفر الذين أعرضوا عن قضية الإيمان. فكتاب الإيمان الأول هو القرآن. لماذا نشرق ونغرب وبين أيدينا كتاب ربنا جل جلاله؟ وللقرآن الكريم أسلوبه الفذ في تحقيق الإيمان وتجديده، وللقرآن الكريم أسلوبه الفذ في تحقيق الإيمان وتجديده، أسلوب ينشئه القرآن إن شاء، لأنه كلام الحق تبارك وتعالى الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق. قال تعالى: ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. فالقرآن الكريم يخاطب الفطرة السوية والعقول النقية وكذا القلوب التقية، يخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويخاطب عالم الفضاء وعالم الذرة وساكن الغابة والصحراء، ويخاطب الرجل والمرأة على السواء، ويخاطب الصغير والكبير، يخاطب القرآن الكريم كل هؤلاء، يخاطب البشر جميعا على اختلاف مستوياتهم وعلى اختلاف عقولهم وتفكيرهم، وكل واحد من هؤلاء يأخذ من القرآن ما يربطه بالكون وما يعرفه بربه تبارك وتعالى وما يحقق أو يجدد به الإيمان بالله عز وجل، تارة بالحوار، وثانية بالأمر، وثالثة بالنهي، ورابعة بالحد، وخامسة بالخبر، وسادسة بالمثل، وسابعة بالقصص، وثامنة بالترغيب، وتاسعة بالترهيب، وهكذا. أسلوب القرآن الذي يخاطب كل البشر ينتقل بنا إلى آفاق السماء، ثم إلى جنبات الأرض، ثم إلى خلق الإنسان نفسه، ليذكر البشر بالخالق سبحانه وتعالى، وليدعوهم بعد ذلك لإفراده بالألوهية والعبادة. تدبر معي، تدبر معي أسلوب القرآن الذي يحقق به الإيمان ويجدد به الإيمان. ففي آفاق السماء تسمع وتقرأ قول الله تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. تدبر قول الله جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تدبر معي قول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، والله الذي لا إله غيره إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء، أقصد السماء، إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء التي رفعها الله بغير عمد ترونها، إن هذه النظرة لتملأ القلب بالرهبة والجلال لصاحب العظمة والجلال والكمال. لكن إلف العادة أنسانا جلال الكون وأنسانا عظمة الخالق تبارك وتعالى، صرنا ننظر إلى السماء كل ليلة لكننا لم نتفكر، لم نتدبر في هذا القسم وفي هذه الآيات. يخرج علينا رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك الأسبق بهذه الكلمات الدقيقة، يقول بعد بحث علمي مطول دقيق علمنا ووقفنا على أن الأجرام السماوية ليست مصادفة عشواء، إنما وضعت نتيجة عملية خلق رائعة. فلو أن القمر ترك مداره إلى أعلى أو إلى أسفل لاختلت حركة المد والجزر ولغرقت الأرض بمن فيها، ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى أو إلى أسفل قليلة لاحترق كل حي على سطح الأرض. والشمس والقمر بحسبان. انظر، تدبر، تفكر، تعرف على هذا الجمال المتجدد المتعدد الألوان، لتتعرف على الله سبحانه، لتفرده بالعبادة. فليست القضية أن تقر له بتوحيد الربوبية جل جلاله وأنه الخالق الرازق المدبر إلى غير ذلك فحسب. كلا كلا، بل تعرف عليه لتفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والطاعة. هذا هو التوحيد الذي من أجله بعث الله الأنبياء والمرسلين وأنزل من أجله الكتب، ومن أجله يأمر العقول والقلوب أن تنظر في الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لتتعرف على الحق تبارك وتعالى لتفرده وحده بالألوهية والعبادة. هذه الليلة المظلمة وهذا القمر المنير وهذا الصبح البازغ وهذه الليلة المطيرة وهذه الليلة الصافية وهذه الليلة التي يخيم عليها الضباب وهذا الفلك الدوار وهذا النجم البازغ، انظر إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي انفردت في أفق السماء وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والضياء والصفاء. ثم انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى بعيدا عن الصخب والضوضاء. ثم انظر إلى هذه المجموعات المتشابكة المتضامنة التي التفت حول بعضها وكأنها في عرس إيماني بهيج. كل هذا خلق من؟ كل هذا صنع من؟ وكلمة الصنع إنها كلمة القرآن ليست من عندي. كل هذا صنع من؟ قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل هذا خلق من؟ خلق الله الذي أتقن كل شيء، هو وحده الذي يستحق أن يعبد إذن، وأن يوحد إذن، وأن يفرد بتوحيد الألوهية أي بتوحيد العبادة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا مداوي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة من يصحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. أإله مع الله؟ أإله مع الله يستحق أن يعبد وأن يوحد؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهرة، سل الزهرة والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية. سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن آفاق السماء يحرك القرآن قلوبنا وعقولنا إلى جنبات الأرض، إلى هذه الدابة الذلول المسخرة التي تجلس عليها الآن دون أن تلقي بك، دون أن تمزق أوصالك، دون أن تشتت شملك، مع أنها تجري لكنها ذلول سخرها الله لنا وأمدها بهذه الآيات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. انظر إلى الأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. بعد توحيد الربوبية يذكر بتوحيد الألوهية، لأنه الغاية التي بعث الله لها كل الرسل وأنزل من أجلها كل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صيحة كل رسول. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي ولا رسول إلا وبعث بها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الغاية. فانظر إلى السماء وارتفاعها أخي، وانظر إلى الأرض واتساعها أخي، وانظر إلى الجبال وأثقالها، وانظر إلى الأفلاك ودورانها، وانظر إلى البحار وأمواجها، وانظر إلى كل ما هو متحرك، وانظر إلى كل ما هو ساكن، وتدبر آيات القرآن الكريم لتتعرف على أن الكون كله يقر لله بالوحدانية ويقر لله بالألوهية. كل شيء في الكون يوحد الله ويعبد الله ويسجد لله إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحجر الذي تركن ظهرك تسن ظهرك إليه، والله يوحد الله جل وعلا ويسجد له. تدبر قول ربي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة، والأمانة هي الدين، هي الدين. هذا أشمل تفسير لمعنى الأمانة كما قال الحسن، الأمانة هي الدين. منهم من فسرها بالقرآن، منهم من فسرها بالفرائض، منهم من فسرها بالصلاة، لكن الدين لفظة شاملة تشتمل على كل هذا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لا ينبغي أن نستعمل المجاز في مثل هذه الآيات، فلقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكاً أدركت به عظمة وجلال هذه الأمانة فأبت إباء إشفاق وخوف من الله تبارك وتعالى، لا إباء إعراض. وإلا فالله سبحانه وتعالى لما قضى السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، ثم بعد ذلك خاطب الله السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالإباء هنا للإشفاق من الأمانة، للخوف من الله جل وعلا الذي حمل الأمانة. خلق الله لهذه المخلوقات إدراكا لا يعلم كنهه إلا الله، أدركت به جلال الأمانة وجلال من عرض الأمانة تبارك وتعالى. فالكون كله يوحد الله سبحانه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم خاطبنا القرآن الكريم لنديم النظر في أنفسنا. أخي الحبيب تدبر مني هذه العبارة، نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. أكررها، نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نظرت إلى عينك؟ أعلم أنك تنظر في المرآة، لكن أود أن تنظر اليوم هذه النظرة، انظر بتدبر، انظر إلى عينك، كيف وضعها الله في هذه العلبة العظمية القوية، وكيف أحاطها بالرموش لتعكس الرموش ضوء الشمس عنها، وكيف أحاطها بهذه الأهداب الناتئة حتى لا يسقط العرق بداخلها فيؤذيك. وماء العين هل فكرت فيه وهو الدموع؟ إنه ماء مالح. وهل نظرت إلى أذنك وإلى هذا الصوان الخارجي وإلى الأذن الوسطى وإلى الأذن الداخلية؟ وهل تدبرت نوع الماء الذي بداخل الأذن؟ إنه ماء مر جدا. ثم هل نظرت إلى فمك وإلى هذه القواطع والأنياب والضروس واللسان واللعاب، ونظرت إلى لسان المزمار، إلى هذه البوابة المنيعة الحصينة؟ ثم هل تدبرت نوع الماء في فمك؟ إنه ماء حلو عذب. ماء العين مالح، وماء الأذن مر، وماء الأنف حامض، وماء الفم عذب حلو، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ماء العين مالح حتى لا تفسد الميكروبات عينك، ماء الأذن مر حتى لا تتسرب الحشرات إليها وأنت نائم، حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك وأنت نائم، وماء الأنف حامض ليتعلق به كل غبار أو كل الأتربة أو الجراثيم التي تصل إليك عن طريق التنفس من هذه الأجواء، وماء الفم حلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب. أإله مع الله؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تمد يدك هكذا، الأصابع تتحرك بطريقة انسيابية عجيبة عجيبة. يقول أحد علمائنا دكتور خير السمرة رحمه الله، يقول لو احتاج علماء الأرض أن يعدوا مصنعا ليقوم بوظائف مخ الإنسان فقط، بوظائف المخ، استقبال إشارات وإرسال إشارات، لو فكر علماء الأرض أن يقيموا مصنعا في الأرض ليقوم هذا المصنع بوظيفة المخ البشري، يقول لاحتجنا إلى مساحة أرضية تساوي مساحة الكرة الأرضية 3 مرات للقيام بعمل وظيفة مخ بشري فقط. الأصابع تمتد إلى الطعام وتأخذ وتمتد إلى الفم، هل لو جلست لتأكل في الظلام تخطئ يدك فتدفع الطعام، أي تدفع يدك الطعام إلى أذنك؟ أبدا. إلى الفم، هل تصدر أمرا للفم بالانفراج؟ أبدا. والقواطع تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، واللسان يتحرك، واللعاب يسهل، والبلعوم يدفع، والمعدة تقوم بدورها، والبنكرياس يقوم بدوره، والأمعاء الدقيقة تقوم بدورها، والأمعاء الغليظة تقوم بدورها، وفتحة الشرج تقوم بوظيفتها، كل هذا وأنت نائم. أإله مع الله؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تدبروا القرآن لتتعرفوا على الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم عد معي إلى قصة الخلق العجيبة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا من حيث الأصل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا الله، ينام الرجل مع امرأته في الحلال الطيب ويلقي نطفته، يلقي هذا الماء المهين الحقير، وتستقبل المرأة هذا الماء وينامان. تدبر معي، اللقاء الواحد للرجل مع امرأته يحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، والحيوان المنوي فيه حياة كاملة، له رأس وجسم وذنب أو ذيل، كل هذه الحيوانات تتسابق بعد انتهاء اللقاء للرجل مع امرأته للوصول إلى عروس جميلة واحدة، كل هذه الملايين تريد أن تصل إلى هذه العروس. أتعرفون ما هي هذه العروس؟ إنها البويضة. تخرج البويضة مرة في الشهر فقط، تخرج كعروس زينوها لزوجها في ليلة الزفاف، تخرج عليها تاج مشع، تاج مشع، ليلفت هذا التاج بإشعاعه أنظار الحيوانات المنوية لتقترب من البويضة، وتهلك كل الحيوانات المنوية في الطريق إلى البويضة، ولا يصل إليها إلا حيوان منوي واحد هو الذي قدر له الإله الواحد أن يصل. فإذا ما اقترب الحيوان من البويضة تغازل البويضة الحيوان المنوي غزلا شرعيا، لأن الحيوان هو حيوان الزوج، فنحن لا نعتبر ولا نعتد بما يسمى بالغزل العفيف وغير العفيف. فالغزل في دين الله لامرأة أجنبية لا يجوز وإن كان عفيفا، لكنه غزل مشروع هنا بين بويضة الزوجة وحيوان منوي من الزوج ذاته، فيبادل الحيوان المنوي البويضة الغزل. ماذا تصنع البويضة؟ تفرز البويضة سائلا، من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة، فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا آخر ليبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها. فإن اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة وخصبها وحدث ما يسميه علماؤنا المتخصصون بالزيجوت، وما يسميه القرآن الكريم بالنطفة الأمشاج، إنا خلقناه من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إنا خلقناه من نطفة أمشاج، نطفة الأمشاج بعد أيام تتحول إلى علقة، وبعد أيام تتحول العلقة سميت علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم، وبعد أيام تتحول العلقة إلى مضغة سميت مضغة لأن الجنين يشبه تماما قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان. لو نظرت إلى الجنين لوجدت عليه كأنك تلمح عليه أثر القواطع، أثر الأنياب، أثر الضروس، لذا سماه القرآن في هذه المرحلة بالمضغة. ثم بعد ذلك تتحول المضغة إلى عظام، بل إن شئت فقل إلى هيكل عظمي أقسم بربي لو نظرت إليه لوحدت خالقه، غاية في الجمال والتناسق والإبداع. ثم تكسى العظام باللحم، وهنا صرخ أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث ألكسيس كاريل الذي ظل يراقب مراحل النمو في رحم امرأة في عيادته الخاصة، فلم يلفت نظره مثل هذا التطور، أن تتحول النطفة إلى علقة، وأن تصير العلقة مضغة، وأن تصير المضغة عظاما، وأن تكسى العظام باللحم، لم يلفت نظره مثل هذا التطور. فلما جاءت مرحلة الخلق الآخر، ألا وهي مرحلة نفخ الروح، ودبت الروح في الجنين، ونبض قلب الجنين في رحم أمه وتحرك، صرخ هذا العالم في معمله وقال كلمات جميلة جدا، قال Here is God، هنا الله، ما جاءت هذه الروح إلا من عند الله. هنا يتوقف العلم. كان ماء مهينا حقيرا يخرج منه هذا الإنسان الجميل، يخرج منه هذا الذكر أو هذه الأنثى، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. أقول يا أيها الإنسان، ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وهكذا؟ والله ثم والله لو تنقلت بحضراتكم في القرآن الكريم لرأينا العجب العجاب. فالقرآن الكريم هو كتاب الإيمان الأول، فعلينا أن نرجع من جديد إلى القرآن، وأن نديم النظر، وأن نديم التدبر والتفكر، وأن نعلم يقينا أن القرآن الكريم أعظم أسباب تحقيق وتجديد الإيمان بالله تبارك وتعالى. بل ولا زال عطاء القرآن في عصر العلم متجددا، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء بإيجاز شديد، القرآن في عصر العلم. قد يظن البعض لمقدمة التي قدمت بها أن القرآن صدع بجلاله عناد الكبر في قلوب المشركين وحسب، لا، بل لا زال عطاء القرآن في عصر العلم متجددا، بل لا زال المؤمنون يتأكدون كل لحظة أن القرآن كلام الله وإن كنا نحن المؤمنين لسنا في حاجة إلى كشف علمي أو إلى نظرية علمية أو إلى نظرية طبية لنجدد به اعتقادنا، أي بهذا البحث لنجدد به اعتقادنا أن القرآن كلام الله، كلا، وإنما يزداد المؤمن إيمانا ويزداد المتشكك بصيرة أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، لم يكتشف العلم الحديث إلا من سنوات قليلة، اكتشف العلم الحديث أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، وأن ما ينبعث منه من ضوء إنما هو انعكاس لكوكب أو سراج آخر. اكتشف العلم الحديث هذه الحقيقة العلمية الضخمة في سنوات قليلة ماضية، مع أن القرآن من 14 قرن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية بجلاء. تدبر قول ربي: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. العلم الحديث لم يكتشف إلا من سنوات قليلة جدا أن الأعصاب التي تتأثر بالحر والبرد والحرق، أن الأعصاب هذه لا توجد إلا في الجلد فقط. اكتشف العلم الحديث هذه الحقيقة العلمية الهائلة من سنوات قليلة، مع أن القرآن الكريم قد ذكرها من 14 قرنا. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. العلم الحديث لم يكتشف أن الجبال على سطح الأرض يمتد كل جبل بعد الطبقة الصلدة للأرض ليتغلغل في طبقة لزجة سائلة ليست صلبة كالطبقة أو كالقشرة الأرضية الظاهرة، والجبل يمتد في باطن الأرض بسن مدبب كالوتد تماما، وليس كما هو الظاهر ترى الجبل هكذا قد امتد بصورة أفقية، كلا، بل في باطن الأرض يمتد بسن مدبب كالوتد. لم يكتشف العلم الحديث هذه الحقيقة العلمية إلا من سنوات، مع أن القرآن الكريم قد ذكرها من 14 قرنا أو يزيد في قوله تبارك وتعالى: والجبال أوتاداً.